أنا أقول هذه الطرق المعروفة عند العلماء وطرق حكموا على بعضها بالضعف من الطريق أيضا عطية العوفي والطريق اللي ذكرته وسماك عن عكرمة بن عباس وغيرها من الطرق معروفة ويعرفون مخارجها ويحكمون عليها حكموا عليها وانتهوا. لكن هل في شيء من هذه المرويات المشهورة الصحف التفسيرية المشهورة في شيء دسه الزنادقة دسه اليهود؟ نستطيع أن نثبت هذا مما دسه اليهود والزنادقة؟ إذا قلنا هذا فيه نوع من الاتهام لعلماء الإسلام الذين سبقونا من لم يفهموا ولم يتقنوا هذه الصنعة ولم يعرفوا أن هذا مما دسته الزنادقة، هذا خلل في التفكير. لكن كوني أعترض على المعنى من جهة النكارة والشيء قضية أخرى معتبر عند جميع العلماء، ولا يلزم أن كل عالم يبين في كل مروياته ذرويه أن هذه هي نكارة أو صفية نكارة. في فرق بين التعامل في مع الآثار بهذه الطريقة وهذه الطريقة. أنا أستشكل أو أرد هذا الأسلوب، أنا أقول موجود نعم لكنه انتهى. قد يوجد من أدخل في تفسير ابن عباس شيء من ذلك لكنه الآن غير موجود. بمحيط أننا نطمئن نطمئنان تاما على أن الذي وصل إلينا مرويا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من السلف ليس من هذا النوع الذي تدس فيه الزنادقة أو يدس فيه اليهود أو إلى آخره. لا يوجد. يعني لا يوجد. ولهذا أنا لا أريد أن أقول هذا مثلا، لكن أنا أرى مهم لكن ما أريد أن أقول لكي يعني ناخذ أو نستطرد عن المقدمة، لكن أحب أن تنتبهوا إلى أننا إحنا أحيانا طرائق التفكير عندنا يعني كمعاصرين طرائق التفكير أحيانا تنطلق من منطلق يكون في الخلل، ثم فجأة يكبر هذا الخلل وينشئ منهجا. ولأضرب مثالا على ذلك، وأنا على استعداد تام لمناقشة هذا الموضوع والجدال فيه بالحسنى، أنا لست مقتنعا بالبحوث التي تعبر عن أو يعبر عنها باسم الدخيل في التفسير في المنهجية العامة. نعم فيها أشياء صحيحة في وسط ما يلاحظ وينتقد، لكن كفكرة إنه نسمي شيء اسمه الدخيل في التفسير هكذا ونتكلم عنه، ما هو الدخيل في التفسير؟ معنى الدخيل في التفسير كان نقول إنه قد أدخل في التفسير أحاديث موضوعة وأحاديث مطلوبة على فلان وفلان، وأنا قلت لكم إن هذه الأشياء معروفة وظاهرة مشهورة ما هو شيء والله يخفى. فعلى سبيل المثال بعضهم يأتي إلى أثر من الآثار مروي عن ابن عباس وهو إسرائيلي، يقول بعد ما ينتهي خلاص يحاول أن يقضي على هذا الأثر من جهة المثل وينظر الإسناد، وإذا الإسناد عنده مثل ما روي عن ابن عباس في غير من طرق يقول ولعل مما دسته الزنادقة في تفسير ابن عباس. أنا أقول هذه الكلمة الحقيقة كلمة مشكلة ولا يحسن أن نقولها، لأننا كأننا نتهم من سبقنا من العلماء بأنهم لم ينفقوا هذه الأسانيد ويعرفوا ما الدخيل من ما يعمل الزنادقة من غيرها، فتتسع عندنا الرقعة. أما أن نقول الخطأ في التفسير هذا نعم، لو إحنا بحثناه من جهة الخطأ في التفسير نقول نعم لأنه الآراء عرض لي الصواب وعرض لي الخطأ. أما نتهم بأنه يوجد عندنا دخيل في التفسير ولا يتقنه إلا نحن في هذا العصر في الناس وغيرنا ممن سبق لم يفهمه ولم ينتبه له، هذا مشكلة. واضح الفكرة اللي يريدها؟ نعم. أقرب إلى هو لو كان في واحد من الرواة متهم بالزندقة كان قلنا هذا هو السبب هو المشكلة، مثل ماذا الكلبي الآن قالوا هو المشكلة الكلبي عن رسالة صحيح هذا كذب، فمعروف حال الراوي. لكن أحيانا تأتي الرواية عن من الطرق المعروفة عن ابن عباس طريق مجاهدة طريق سعد بن جبير وينتقد متنها بعد ما ينتهي ثم يقول ولعلها مما دسته الزنادقة، هذه مشكلة. هل قصد هي؟ لكن لما تأتينا هذه الأسانيد قبلها العلماء ونحن فجأة اكتشفنا هذا ما صحيح، لكن لو كان في أحد متهم بالزندقة انتهينا من الموضوع ما فيه كلام. نعم خطأ، نعم نقول خطأ، نعم هذا التفسير غير مقبول، نعم لكن نصر بينه دخيل مع أن أحد أدخله وتعمد إدخاله ولم ينتبه العلماء لهذا، هذه إشكالية. يعني هذه إشكالية أكون في رواية عندنا فيها نكارة، نعم نقول فيها نكارة ونعترض عليها، لكن ما تكون دخيل. يعني خلينا نضرب لكم مثال وان كان اطل فيها. كون الذبيح اسحاق تعتبره دخيل في التفسير ولا ما دخيل؟ يعني من باب الدخيل ومن باب الدخيل؟ لا، هم يعتبرون من باب الدخيل، من باب الدخيل في التفسير. يعني من بحث في هذه الفكرة يجعل تفسير الذبيح بأنه إسحاق من باب الدخيل في التفسير. هل الواحد منكم راجع مرة كم عدد الذين روي عنهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين أن الذبيح إسحاق؟ هل تتصورون أيهم أكثر، من يرى أنه إسماعيل ولا من يرى أنه إسحاق؟ تصورا مبدئيا، لأنه مستقر عندنا أن ذبيح إسماعيل، سنقول قطعا أنه ذبيح عيسو. من يقول أن ذبيح إسماعيل هو أكثر، مع أنه الحقيقة يكاد يستوي العدد، عدد من يقول بأن ذبيح إسحاق ومن يقول بأن ذبيح ماذا؟ إسماعيل. لو رجعنا إلى تفسير الطبري، المرويات في تفسير الطبري وغيره، في من يرى أن ذبيح إسحاق ومن يرى أن ذبيح إسماعيل، يكاد العدد إيش؟ يتقارب. وإذا من نقاط أنا مرة قلت، وأنا الباب يعني يشدد هذا الطلاب، لما جينا لهذه المسألة من كل من ناقشها، قلت قول الجمهور أن الذبيح هو إسحاق. طبعا تعرف الطلاب إيش بيكون، واحد يشد مستغرب. قلت وقول الجمهور أيضا أن الذبيح هو إسماعيل، لأن فكاد تكون الروايات عنهم من حيث الأعداد متقاربة. فلما ما كنت عامل مع هذا، نقول هذا الدخيل، نسمي هذا دخيل. يعني عمر ما كان يعرف أن هذا دخيل، وابن عباس له قولان في المسألة، والمجاهد والآخر جملة من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى هذا المذهب. فمشكلة مثل هذا الأمر، أنا أقول إن نحتاج إلى أن نضبط العناوين عندنا ونعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا. لا أقول لك لا تحطأ، لا تقل هذا خطأ، ما ودك عناوين، لكن كون قصره بالدخيل أنا عندي حقيقة إشكالية في هذا، ولا أحبب هذا المصطلح في التعامل مع هذه القضية. لا في الكلام ما يدري فيه فيها، يعني قصة الغرانيق وغير وغير. لما أحد يقول مدسوسة، لما يقول أحد مدسوسة دست الزنادقة، وهذا تجهيل لعلماء الأمة. هذا لازم هذا الأمر ولا لا؟ يعني لازم هذا الأمر تجهيل لعلماء الأمة. أنت ما تشاء إسنادا، قل فيها كذا، فيها اضطراب، فيها نكارة، ما في بأس. ما قبلتها أنت وقلت هذه باطلة ونسختها نسخا تاما، ما في بأس. جاء علم العلماء وقبلها ووجه قبوله وحرر المعنى الذي ظهر إليه، قبل أخرجتها. فمسألة علمية، أما كنا نسميها أنا نازل أقول تصويرها دخيل فيها شوي، فيها يعني نوع من الحساسية عندي، لا أحدد هذا المصطلح. ويجب أنك ما فرق بين أن نرد الرواية وبين نسميها بالدخيل. نرد الرواية ما في أشكال. وإذا مثلا أنت تقول ما صحيح الذبيح إسماعيل وإسحاق، تقول طبعا إسماعيل، ما في كلام. طب من يقدر إسحاق؟ نقول هذا عنده شبهة. الطبري رحمه الله تعالى لو رجعت لتفسيره هو يذهب بأن الذبيح إسحاق، يقرأ في ترجيح طريقته، ما اعتمد على الإسرائيلية إطلاقا، اعتمد على القرآن. يعني نجد نقول فسر القرآن بقرآن، واستنبط من القرآن أن الذبيح إسحاق، ولا عرج على إسرائيليات، ولا أحد حتى من السلف ذكر إسرائيليات ولا غيره. فالمسألة فيها سعة، يعني قضية علمية تناقش بأسلوب علمي، ويوصل فيها لنتيجة أن هذا الرأي هو الصواب، مقدم على هذا الرأي للحجج التالية، واحد اثنين ثلاثة أربعة وانتهينا. أما نقول الدخيل تقع عندنا هذا الشيء اللي ذكرته لك قبل قليل، جعلنا ما نطيل في هذا. طبعا بعد ذلك ذكر المروي عن علي نفس القضية في الوضع، ولاحظ أن الوضع على علي رضي الله عنه نشأ بسبب وجود ماذا؟ الرافضة والباطنية الذين يجعلون دينهم إنما يؤخذ من علي رضي الله عنه، وكذلك الغلاة الصوفية الذين أيضا يجعلون دينهم يؤخذ ممن؟ من علي رضي الله عنه. وعلي لا شك أنه عندنا أهل السنة بالمقام الأعلى والمعروف مكانه، لكن لا نقبل كل ما يقال أنه مروي عن علي للطرائق المعروفة عند العلماء في الجرح والتعديل. لأن بعض المخالفين، يعني بعض المخالفين لما تأتي لمثل المسألة يقول أنتم لا تحبون علي، فلماذا؟ يقول أنتم لا تفعلون، يعني لا تأخذون العلم عنه. طبعا ما نأخذ العلم عنه، هو أحد طرق العلم عندنا، لكن ليس هو كل الطريق. الإشكالية أن تجعل علي هو البوابة. ولهذا الحرامي رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتاب مفتاح الباب المقفل ذكر أن العلم طريقه علي فقط، وهذا مشكل. إيه مطبوع الكتاب له، المفتاح للمقدمة للتفسير مطبوع كامل. ذكر هذه الإرادة إشكالية. هذه كونه يقول رحمه الله تعالى هذا الكلام هذا مشكل جدا، هذا مشكل جدا. وبناء عليه لما يتعامل مثله أو غيره مع المروي عن علي فإنه سيتعامل معه فيما يتناسب مع رأيه هو، وليس من جهة ماذا؟ الإسناد، ليس من جهة الإسناد، وهذا سيشكل كثيرا. فإذا نقول نعم هناك مرويات باطلة معروفة أيضا عند علماء التفسير، وأيضا معروفة مخارجها ومعروفة الكتب التي تروي من هذه الأباطيل، يعني تفاسير من الذين يرون عن علي من هذه الأباطيل. في تفاسير هذه السنة لا تكاد تجد مثل هذه الأشياء، ويوجد أدوية قليلة ومعروفة يمكن أن تخرج، ما هي مشكلة. بمعنى في النهاية أن هذه القضايا ليست مشكلة، أن هذه القضايا ليست مشكلة. من باب الفائدة على قضية الإسناد يعني الاستطرادية، يكثر عند علماء التجويد لما يعرف التجويد يقول قال علي رضي الله عنه، التجويد هو معرفة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. من باب الفائدة أن هذا الكلام عن علي رضي الله عنه لم أجد له إسنادا، يعني لم يذكر بإسناد، وإن اشتهر في الكتب فلا تكفي شهرته في ماذا؟ في قبوله، لأنه ليس له إسناد أصلا، إنما ذكره العلماء. أقدم من رأيت ذكره صاحب الكامل من الهذلي، ذكره في الكتاب الكامل في القراءة الخمسين، ولعل لهم عناية بعلم القراءات والتجويد يحرصون أن يجدوا لهذا الأثر، إن وجدوا شيئا يعني مكتوبا من أسانيد عنه فجيد. طيب، أريد أن ننتبه إلى عبارة علي ونختم بها التعليق على هذا المكمل، قوله إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. قول إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن لا يريد علي أن الفهم يختص به هو أو آل بيته ولا يعرفه غيره، ولهذا كان يريد هذا المعنى لقال إلا فهما يؤتيه الله وآل بيته، لما قال رجلا يعني كان يؤتيني أو يؤتي غيره، يعني ما عندي في هذه الصحيفة كما قال إلا فكاك الأسير، أو يعني ما عندنا إلا فكاك الأسير أو فهما يؤتي الله سبحانه وتعالى رجلا في القرآن، مثل ما يعطي أي رجل في القرآن، وأنا فهم خاص. هذا الفهم الخاص لا يعني أنه لا يمكن أن يعطاه غيره، ولذا عبارة علي رضي الله عنه عبارة دقيقة، لم يقل إلا أن يعطينا دون غيري أو يخصني به أو لا يعرف إلا من طريقي، لا، إنما نبه على أنه مثل ما يعطي أي رجل قد يؤتي الله سبحانه وتعالى فهما في القرآن. نعم.
قال رحمه الله ثم تلاحق العلماء في تفسير القرآن وسلك كل فريق مسلك يأوي إليه وذوقا يعتمد عليه، فمنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف، وأول من صنف في هذا المعنى مالك بن أنس، وكذلك الداودي.
لا، ذكر ذلك الداودي. لا، صواب.
ذكر ذلك الداوودي تلميذ السيوطي في طبقات المفسرين.
ماذا أحد عنده نسخ للطاهر والتفسير الطاهر معه؟ في أحد عنده ذكر ذلك الداوودي؟ يعني كل النسخ كذلك. طيب. إيه لكن المصورة في الهامش. أي لا لا لا. لا نريد إذا كان في أحد عنده نسخة يكون مصحح. نعم.
ذكر ذلك الداوودي تلميذ السيوطي في طبقات المفسرين، وذكره عياد في المدارك إجمالا، وأشهر أهل هذه الطريقة فيما هو بأيدي الناس محمد بن جرير الطبري.
طيب لاحظ قوله معلش أول من صنف مالك بن أنس، هل هي منزع مالكي ونسيان لغيره؟ الله أعلم، لكن الإمام رحمه الله تعالى ذكر هذا أيضا من باب النظر، وقلنا ان التاريخ بين لنا من سبق مالك ولا لا، وطبعا ذكر عن مالك رحمه الله تعالى انه صنف في التفسير المصنف غير تصنيفه للموطأ، حتى لو كان صنف فنقول انه قد سبق بذلك. وهو الان المشكله اللي ذكرتها من قبل قليل، انه الان الصفحه التي عن يمين تذكر ان تصنيفه اول من صنف فيه من هو؟
عبد الملك بن جرير.
والمقابل الان اول من صنف في هذا المعنى اللي هو ما يؤخر عن السلف من هو؟
مالك بن أنس.
طيب والآن هذه المعلومة فيها إيش؟ إشكال. المعلومة هذه فيها إشكال. نعم. ما هو قال وأما تصنيفه فهو من صنف عبد الملك بن جرير صفحة 14 في نهاية صفحة 15 قال أول من صنف في هذا المعنى اللي هو ما يؤثر عن السلف، وهو أنا قال صنف كتابا في السيرة الكثيرة وجمع فيها آثار وغيرها. وأكثر روايات عن أصحاب ابن عباس الآخر، لأن المنهج واحد. طيب.
ومنهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي، وشرف كثير بنقل القصص عن الإسرائيليات، فكثرت في كتبهم الموضوعات، إلى أن جاء في عصر واحد عالمان جليلان أحدهما بالمشرق، وهو العلامة أبو القاسم محمود الزمخشري صاحب الكشاف، والآخر من المغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية، فألف تفسيره المصلى بالمحرر المجيد، كلاهما يغوص على معاني الآيات ويأتي بشواهدها من كلام العرب، ويذكر كلام المفسرين، إلا أن منح البلاغة العربية بالزمخشري أخص، ومنح الشريعة على ابن عطية أغلب، وكلاهما عبادتا الباب، ونرجع من بعدهما من أولي الألباب.
الآن نلاحظ أن الإمام رحمه الله تعالى لما تكلم عن الذين صنفوا ذكر أنه في صنف نقل ما يؤثر عن السلف، وذكر منهم الإمام مالك، ثم ذكر أن أشهر أهل هذه الطريقة من هو؟ محمد بن جرير الطبري. كون الإمام بن جرير الطبري صنف المأثور أو جمع المأثور هذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه، لكن تقع الإشكالية في ما بعد ذلك، ومنهم من سلك مسلك النظر. هل معنى ذلك نفهم من ذلك أن ابن جرير لم يسلك مسلك النظر؟
لا.
بناء على تقسيمه؟ معلش، بناء على تقسيمه، نحن نفهم مفهوم الآن، نحن نفهم كلام الإمام رحمه الله تعالى، بناء على تقسيمه أن مالك وكذلك ابن جرير سلكوا نقل ما يؤثر عن السلف، ما يؤثر عن السلف. ومنهم قسم آخر من سلك مسلك النظر وذكر أمثلة، نفهم من كلامه أن الطبري لم يسلك مسلك النظر ولا لا؟ فهل هذا المعنى صحيح؟ نقول ليس بصحيح، وهذه إشكالية للأخوة عندهم قبولها، وليست يعني عند الطاهر رحمه الله تعالى فقط، بل أنا وجدت حتى بعض المعاصرين لا زال يظن أن تفسير ابن جرير الطبري تفسير آثار فقط. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى تفسيره أنا أعد له أكبر تفسير بالرأي المحمود، أكبر تفسير بالرأي المحمود، والدليل على ذلك أن ابن جرير الطبري كثيرا ما يعلق على اختلافات المفسرين ويبين المعنى الذي يختاره. هذا ليس نظر، هذا عين النظر، لكن طريقته في اختيار الأقوال مبنية على ذكر تفاسير السالفين والانتقاء منها ما يرى أنه صواب ويعلل لذلك، ويعلل لذلك. غيره يذهب إلى المعنى الذي يجي مباشرة ويقول هذا هو المعنى، أو يقول لكم فسر المعاني والمعنى الصحيح كذا، كلاهما اتفق، لكن أسلوب الطريقة في عرض الأقوال مختلفة. الذي زاد فيه ابن جرير وتميز فيه أنه عرض آراء السابقين بماذا؟ بأسانيدها، عرض آراء السابقين بأسانيدها ثم اختار منها. وأقول أيها الأخوة، واحد من الأخوة بعد الصلاة كان سألني عن هذه، إن قلت من يعرف منهج ابن جرير الطبري يستفيد منه فائدة عظيمة جدا. فقصدي من ذلك أننا حينما نقرأ تفسير ابن جرير على أنه كتاب آثار فقط، فإننا سنغفل عما فيه من آراء ابن جرير ومن قواعد الترجيحية ومن طريقته في عرض الحياة. لكن إذا قرأنا تفسير ابن جرير وأردنا أن ننظر كيف كتب الإمام رحمه الله تعالى كتابه وكيف حرر التفسير، سنستفيد فوائد كبيرة جدا جدا. يعني كيف عرض الخلاف؟ هل دائما الأقوال التي يريدها يجعلها على قول واحد أو يذكر فيها اختلافا؟ إذا ذكر اختلاف، هل الاختلافات التي أوردها يعني بالفعل اختلافات محتملة ليس بينها تداخل أو بينها تداخل؟ إذا كان بينها تداخل لماذا الإمام فصل بينها؟ هل له نظر معين فيها؟ قد يكون له نظر معين فنحتاج إلى نتأمله. ولما اختار قول من الأقوال، ما هي القاعدة التي اختار بسببها؟ ما هي علل الترجيح عنده؟ كيف تعامل مع القراءات؟ كيف تعامل مع أقوال اللغويين؟ كل هذه لا يمكن أن أخذها إذا كنت أنظر إلى أن تفسير ابن جرير إنما هو تفسير ماذا؟ أنه نقل آثار فقط، إنما هو نقل آثار فقط. فإذا أقول من كان ينظر بهذه النظرة يحسن بأن يعيد النظر لكي يستفيد من هذا الكتاب، وفيه فائدة جمة وكبيرة جدا. من ذكرها من أصحاب مسلك النظر كإسحاق الحجاج وأبي علي الفارسي هم أمثلة، وهؤلاء واحد منهم معاصر لابن جرير الطبري والآخر متأثر يعني من تلاميذ هذه الطبقة أبو علي الفارسي وكان معتزليا. مسألة النظر في الحقيقة أيضا يحتاج أن نقف عنده. ما المراد بالنظر؟ هل المراد بالنظر اللي هو التفسير بالرأي؟ إذا كان المراد بالنظر التفسير بالرأي فيجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن التفسير بالرأي هو الأصل في التفسير. التفسير بالرأي هو الأصل في التفسير، بمعنى أن تفسير الصحابة ومن جاء بعدهم الأصل فيه هو أن التفسير بالرأي. لماذا؟ لأن حين يقول ابن عباس معنى هذه الآية كذا، مثل أتدعون بعلا، يسأل رجل ما البعل؟ فيقول البعل السلم. طيب لما يقول هو الآن البعل السلم، هذا الآن أثر أو رأي؟ كيف يكون أثر؟ عمن هو ابن عباس لما يقول البعل السلم أثره عمن؟
تلقاه عن
النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندك أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عندنا أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو إيش؟ رأي. لأنه ما تلقى عن النبي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا مر التفسير كله هذه الطريقة، وما تلقي عن النبي يكونه. طيب فإذا حقيقة التفسير ويجب أن ننتبه لها، حقيقة التفسير أن الأصل فيه بالنسبة للمفسر نفسه هو الرأي. أما المنقولات البحتة فهذه خارجة عن إطار الرأي. ما هي المنقولات البحتة ولا يشابهها؟ يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بالتفسير، مثل واعد لا استطعت من قوة تفسيره بالقوة أنها الرمل، هذا منقول بحت لا يمكن للمفسر أن يتدخل فيه، إنما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسباب النزول أيضا من المنقولات البحتة، أسباب النزول المباشرة الصحيحة. قصص الآية هذه منقولات بحتة، لا يمكن لأحد يخترع قصة للآية، إنما القصة مذكورة إذا وردت في سند صحيح إن عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكرها، مثل لا تكون في الذين أذوا موسى. عندنا أيضا ما يكون له وجه واحد في المعنى، هذا يلحق بهذا النبي، مثل النخلة باسقات لها طلع نضيد. لما ترجع لتفسير باسقات لا تجد إلا معنى واحد، باسقات معنى مرتفعات أو طويلة، ليس لها معنى آخر. هذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة الآن، ويمكن أن فيها أيضا تفسير القرآن الذي يكون من قبيل أيضا ما لا يمكن يقع فيه الخلاف، مثل تفسير الطارق من النجم الثاقب نجعلها خمسة. هذه الأنواع الخمسة تدخل في المنقولات البحتة، لا يمكن يقع فيها خلاف ولا يمكن يخالف فيها مفسر. ما عدا ذلك إذا ورد الاحتمال فإن الاحتمال يساوي ماذا؟ الاجتهاد والرأي. إذا ورد الاحتمال فإن يساوي الاجتهاد والرأي. لما نأتي إلى فرة من قسورة، بعد ما يقول قسورة الأسد بعد ما يقول قسورة الرامي، واللي يجي على الخاص بعد ما يقول أقبل بعد ما يقول أدبر، نقص على ذلك رمزنا في البلعاتية في نبحة بعد ما يقول إبل بعد ما يقول أسهل. إذا ورد احتمال فإذا قطعا ورد ماذا؟ الرأي والاجتهاد. فإذا الرأي والاجتهاد النظر بدأ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهو الأصل في التفسير. ما هو الاختلاف بين النظر في عهد هذه الطبقات والنظر في من جاء بعدهم؟ نقول النظر في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم الطبقات الثلاثة هذه أنه هو أول نظر وقع في تفسير القرآن، يعني كنا نسميه النظر الأول أو الرأي الأول، بمعنى أنه استقرت الآراء إلى جيل طبقة أتباع التابعين الآراء في تفسير القرآن عن السلف في هذه المعاني المذكورة على معنيين على ثلاثة على أربعة إلى ما شاء الله من عدد الخلافات. تمام. من جاء بعدهم الطبقات بعدهم من ابن جرير الطبري والزجاج وابي علي الفارسي وغيرهم، كل من جاء بعد هذه الطبقه الطبقه تبع التابعين يصير عنده النظر على جهتين. الجهه الاولى التخير من اراء هؤلاء السابقين مثل ما فعل ابن جرير الطبري، هذا نوع من النظر، التخير بقواعد علميه كما فعل ابن جرير الطبري، النظر او التخير من اراء السابقين، هذا النوع الاول من النظر او الراي. النوع الثاني إضافة معنى جديد صحيح تحتمله الآية، ولا يمكن قول هؤلاء المتقدمين إضافة معنى صحيح جديد تحتمله الآية، لا يمكن قول السابقين، لا يمكن قول السلف. فهذا إذن نوع آخر من النظر يضاف إلى ذلك. فإذا صار عندنا النظر عند المتأخرين مجاله إما في التحرير في الأقوال، وإما في إضافة معنى جديد صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف. وأنا الآن الفكرة في هذه. فبناء على هذا التقسيم نحن لا نحتاج أن نقول هناك التفسير بالأثر وهناك تفسير إيش بالرأي. ما نحتاج إلى هذا، بل نقول إن الأصل في التفسير هو الرأي. إذا أردنا أن نثق نقول ما نقل عن ابن عباس بالنسبة لنا رأي ولا أثر؟ أثر بالنسبة لنا، إذن هذا وصف نصف المروي عن ابن عباس بأنه أثر بالنسبة لنا. حكمه لقضية أخرى، هل نأخذ بها ما نأخذ بها لقضية أخرى، فيجب أن ننتبه ونفكك مثل هذه الأمور لكي لا تختلط علينا وتتجاهل. وهذا أيضا راجع التحليل، هذا وراجع إلى النظر التاريخي في تاريخ التفسير. نعم طبعا السؤال الأول، لماذا اختلف العلماء في حكم التفسير بالرأي؟ أنا أقول لك لم يقع اختلاف. التفسير بالرأي المحمود جائز، والتفسير بالرأي المذموم غير جائز، هذا ملخص القول عندنا، ما وقع اختلاف. لكن أحيانا عبارات العلماء وتشقيق المسائل يكونوا اختلفوا، وبعضهم بعضهم يقول النتيجة أن الرأي نوعان كذا وكذا. نقول من الأول الرأي نوعان، إن كان الرأي المحمود فهو مقبول، وإن كان الرأي المذموم فهو مردود، فما نحتاج إلى هذا. السؤال الثاني، التعريف، تعريف التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور مثل ما عرف السيوطي مثلا أو ابن أبي حاتم أنه ينقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين والتابعين، هذا صحيح لأنه بالنسبة لنا مأثور عنه، ما بيشكل. لكن الإشكالية أنا اللي أرجو فيها وناقشتها في أكثر من موقف وفكرة من الكتاب، لما نقول التفسير بالمأثور يقابله إيش؟ التفسير بالرأي. أنا أرى المقابلة فيها إشكال، أرى المقابلة إشكال، وإنما نقول لا، التفسير الأصل فيه كل منه بالرأي، ولكن ما نقل عن هؤلاء بالنسبة لنا يكون مأثور، أما بالنسبة لنا هم فهو رأي. إذا أخرجنا الخمسة ذكرتها لك اللي تعتبر منقولة بحتة أو في حكم المنقول، فما عدا ذلك هو من باب التفسير بالرأي، ويكون إحنا الرأي لنا اللي كما قلنا إما الاختيار وإما الإضافة. نعم تكلمت عن الزنادقة. الزنادقة هو مصطلح للمنافقين نشأ يعني بعد يعني في جيل التابعين ومن جاء بعدهم، ولو الزنادقة مع المنافقين دخلوا في الإسلام للكيد له، يعني ظاهرهم الإسلام وهم يريدون الكيد له. طيب لأن النكف لأن الوقت طال، وإن شاء الله نكمل ما بقي من المقدمة الأولى غدا ونأخذ الأسئلة سريعا. هذا يسأل عن تفسير مقاتل، يقول في نظر إذا ندع على السنة غدا، طيب ما في بس ندع على السنة غدا.
إذا قلنا أن ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون القرآن بالرأي جميع ما يقوله، كيف التوفيق بين هذا القول وقول أبي بكر رضي الله عنه؟